بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحب أن نعيد الدرس الذي مضى رابة للإخوة الذين لم يحضروا، والتكرار لا شك أنه له فوائد في هذه المسائل وفي غيرها. المصنف رحمه الله تعالى تحت باب صلاة الجماعة قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا. وقبله قال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه. قال: ويعذر بترك جمعة وجماعة. صلاة الجماعة كما تقدم لنا واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم لأدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فإنه حث وأكد على صلاة الجماعة، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذم المنافقين: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي بعض ألفاظ الحديث: والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين لا شهد العشاء. يعني لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما عليه لحم أو لحما زهيدا كاللحم الذي يكون بين ضلعي الشاه، فإنه يحضر العشاء. وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان زهدهم في صلاة الجماعة وفي الصلاة كلها، ولبيان خسة ودناءة همتهم في زهدهم في الخير وبعدهم عن مواطن الخير واجتماع المسلمين. وتوعد صلى الله عليه وسلم المتخلفين بقوله: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. ويقول أحدهم: كان إذا تخلف أحد عن الجماعة أسأنا به الظن، يعني اتهموه بالنفاق. الله عز وجل قال أيضا في محكم كتابه عن المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وأما المؤمنون فهم بخلاف ذلك. وأما فوائد وثواب الصلاة فإن ذلك أكثر من أن يحصر، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، يعني تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة إذا صلاها في بيته، فإنه لا تبلغ صلاة من صلى جماعة. هذا إذا صلى، وإذا صلاها جماعة فإنها تحسب له ويكتبها الله 27 ب27 درجة، يعني يضاعف الله ثواب هذه الصلاة باجتماعه وبصلاته مع الإمام في مسجد قومه. وإذا صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة فيه بأفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإذا صلى في المسجد الحرام فإنه 100,000 صلاة، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. وهذه الصلاة العظيمة لا تسقط بحال من الأحوال كما سيأتي في أحكام صلاة المريض ومن به عذر من الأعذار. وهذه الصلوات الخمس كتبها الله 5 صلوات عنده، وإذا أداها المسلم وقام بها فإنها مكتوبة عند الله 50 صلاة، لأن الصلاة 10 أمثالها، وقد افترضها الله عز وجل أول ما افترضها 50 صلاة، ثم شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخفيف عن أمته حتى استقرت على 5 صلوات، فلله الحمد والمن. قال: ويعذر بترك جمعة وجماعة. لكن هناك بعض الأعذار وبعض الأمور والموانع التي تعرض للمكلف، فإذا عرضت له فإنه يعذر بوجود هذه الأعذار التي هي مأخوذة من الكتاب العزيز أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعذر بترك جمعة وجماعة. مريض الجمعة أيضا شدد النبي عليه الصلاة والسلام، شدد في حضورها، وأوجب الله عز وجل على المسلم أن يحضرها وأن يشهدها، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك 3 جمع طبع الله على قلبه. وفيه أيضا: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والختم على القلب هو الطبع عليه بحيث لا يصل إليه شيء من الخير، ويكون هذا القلب غافلا ساهيا لاهيا عن الله عز وجل معرضا. فإذا كان صاحبه بهذه الحال، إذا كان هذا القلب بهذه الحال، هلك هذا القلب فكان صاحبه من الخاسرين والعياذ بالله. ولكن هناك بعض الأعذار لترك الجمعة والتخلف عنها والجماعة. من تلك الأعذار: المريض معذور في التخلف عن الجمعة والجماعة، والمرض عذر في ذلك. من الأدلة على ذلك أن المرض عذر من الأعذار ما جاء عن ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مرض، فدل هذا على أن المرض عذر من الأعذار. ثم جاء أيضا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: المرض، الخوف أو المرض، الخوف أو المرض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بأصحابه يوم مرضه الذي مات فيه لأنه لم يتمكن من ذلك، فدل هذا على أن المرض عذر من الأعذار. وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالمريض يعذر بتخلفه عن صلاة الجماعة، وكذلك بتخلفه عن صلاة الجمعة فهو معذور. وهذا المرض إذا كان هذا المرض يشتد عليه فيما لو ذهب إلى المسجد فإنه يعذر أيضا بالتخلف، أو كان لا يستطيع أصلا، لا يستطيع ولا يقدر أن يذهب لمرضه فإنه يعذر، لأن هذه الشريعة مبنية على السهولة واليسر. قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ونيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم، وما كان يعرض عليه أمران إلا ويختار أسهلهما وأيسرهما. فالسهولة واليسر في هذا الدين من أصول هذه الشريعة، وكذلك التخفيف، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالمرض عذر، وهذا المرض إما أن يقعده فلا يستطيع أصلا أن يحضر الجماعة، وهذا لا شك أنه معذور بذلك، وإما أن يزيد عليه ويتضاعف المرض، فهذا أيضا عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، أو يشق عليه، فإذا حصل هذا فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة ويصلي في بيته، يصلي في بيته. فالصلاة لا تسقط بالمرض، وبعض الناس من المرضى بعضهم يرى بأنه سيقضي بعد أن يشفى من المرض، أو بعد أن تنتهي أيام العملية مثلا، إذا أجري له عملية أو كان هناك عنده شيء من هذا، وهذا لا شك من الجهل الذي ارتكبه هذا المريض، فيجب أن يعلم وأن يبين له حتى لا يقع في عظيمة وكبيرة من الكبائر. فإن بعض الناس إذا مرض لا يصلي، وقد يطول مرضه الأيام والشهور فلا يصلي في تلك المدة بحجة أنه مريض، وهذا لا شك أنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر. وإذا لقي الله تبارك وتعالى بذلك الحال فإنه يخشى أن يلقى الله عز وجل وهو على غير الإسلام، ويلقى الله تبارك وتعالى وهو تارك للصلاة، فإنه قد يموت في ذلك المرض. لكنه يعذر بترك الجمعة والجماعة، ويصلي على قدر استطاعته في بيته أو في مكانه الذي هو فيه. قال: ومدافع أحد الأخبثين. كذلك المدافع لأحد الأخبثين، يعني المدافع للبول أو الغائط، يحصل لبعض الناس بأنه تقام الصلاة ويحضر وقت الجماعة وهو في حالة يريد أن يقضي الحاجة، يريد أن يبول أو يتغوط في تلك الحالة، ولو دافع البول أو الغائط وذهب يصلي فإنه يصلي وهو يدافع الأخبثين. وفي هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه لا صلاة لمن جاء إلى الجماعة وإلى الصلاة وهو يدافع أحد الأخبثين، لا صلاة بحضرة طعام وهو يشتهيه، ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان البول أو الغائط. فإذا احتاج إلى البول أو الغائط وقد أقيمت الصلاة وهو بهذه الحال فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. والواجب أن يتأهب وأن يستعد وأن يحتاط قبل الصلاة وقبل الإقامة وقبل حلول الوقت، ولكن بعض الناس يحصل له بعض الأعذار أو يكون في مكان من الأمكنة لا يستطيع فيه أن يقضي الحاجة لأنه لا يجد مكانا صالحا لذلك، فيأتي وقت الصلاة والإقامة وهو محتقن وهو بحاجة إلى إخراج هذه الفضلات فتقام الصلاة. فإذا كان بهذه الحالة وعنده بول أو غائط فلا يدخل إلى الصلاة ولا يأتي إلى الجماعة حتى يذهب فيقضي حاجته، ثم يتوضأ بعد ذلك ويأتي ويصلي. فيعذر من بهذه الصفة، المدافع للبول أو المدافع للغائط، يعذر بترك الجمعة ويعذر بترك الجماعة، لأنه لو جاء إلى الصلاة فإنه يشوش عليه ما هو فيه من الحاجة إلى قضاء ما به من المشقة، ويشوش عليه أنه يريد أن يقضي حاجته، ثم قد يقرأ فلا يدري ماذا يقول ولا يكون عنده خشوع. فمثل هذا لا شك أنه منهي عن الدخول في الصلاة وهو بهذه الحالة، لأنه يتشوش عليه الخاطر ويذهب منه الخشوع، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان وقت الحر أبردوا بالظهر. أبردوا يعني أخروها، إذا كان هناك حر وكان هناك سموم أبردوا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذلك حتى يدخل المسلم في هذه الصلاة وهو غير منشغل وهو فارغ القلب، حتى يتأتى منه الخشوع ويتأتى منه التدبر لما يقرأ، لأن روح الصلاة هو الخشوع والتدبر لما يقرأ فيها، وليست الصلاة بحركات الجسم من دون عمل للقلب وخشوع وتدبر وفقه لمعاني الصلاة. فإن الصلاة لها روح ولها جسد، فجسدها هو الحركات الظاهرة، وروحها هو الخشوع والتدبر والفقه لمعاني هذه الصلاة. فالذي يدافعه البول أو الغائط وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الجماعة فهو معذور حتى يقضي حاجته. ومن بحضرة طعام محتاج إليه، من بحضرة طعام محتاج إليه، إذا قدم له الطعام وأتى طعام وهو محتاج إليه، تتوق نفسه إليه، هو جائع، فإنه يقدم الطعام فيأكل أولا، وإن فاتته صلاة الجماعة وإن فاتته صلاة الجمعة، لأنه لو دخل إلى الصلاة وهو مشتاق وجائع ومحتاج إلى هذا الطعام فإنه يدخل وهو مشغول البال وهو مشوش الفكر، فلا يتدبر ما يقرأ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. قال هنا المصنف ومن بحضرة طعام محتاج إليه، من بحضرة طعام محتاج إليه، يعني يعذر بالتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة من بحضرة طعام محتاج إليه، قيد الطعام هذا بالاحتياج إليه. أما لو حضر طعام وهو شبعان وغير محتاج إليه فهذا لا يعذر بترك الجمعة ولا الجماعة، لأنه لا يحتاج إلى هذا ولا يتشوش إذا ذهب لصلاة الجماعة. كذلك مما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا. لو أكل ثوما أو بصلا فإنه لا يأتي إلى الصلاة لئلا يؤذي المصلين، لئلا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، ولكن بشرط أن يأكل ذلك غير محتال ولا متوسل بترك صلاة الجمعة والجماعة بهذا، وإنما حصل له الأكل من الثوم أو البصل اتفاقا من غير قصد أن يتخلف عن صلاة الجماعة. فإذا أكل ثوما أو بصلا فإنه لا يحضر المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا أو لا يقربن مساجدنا، فعليه أن لا يحضر إلى المسجد ولا يصلي مع الجماعة، وذلك حتى تذهب هذه الرائحة، رائحة الثوم ورائحة البصل، لأن هذه الرائحة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة، وإن فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن هذا نعلم أن على شارب الدخان عليه أن يقلع عن هذه العادة السيئة القبيحة، لأنها أشد أذى من الثوم والبصل، فإن الثوم والبصل فيه من الفوائد الطبية وفيه من الغذاء وفيه من المنافع ما هو معلوم ومعروف، ولذلك يحتاجه الناس ويدخلونه في أطعمتهم وفي أكلهم لأنهم يحتاجون إلى ذلك ولما فيه من المنافع. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن من أكل الثوم أو البصل قال من أكلهما فليمتهما طبخا، فيعني حتى تذهب الرائحة. من هذا نعلم أنه يجب على المدخن الذي ابتلي بهذه العادة السيئة أنه يجب عليه أن يقلع عن هذه العادة. وبعض الناس نسأل الله العفو والعافية يأتي فيتوضأ في بيته ثم يأتي إلى المسجد فيشرب في هذه السجارة حتى إذا قارب دخول المسجد لفظ بها ورماها ودخل برائحته الكريهة، ولا شك أن هذا قد آذى المصلين وآذى الملائكة. فنعلم بهذا أنه يجب على من ابتلي بهذه العادة السيئة عادة التدخين أن يقلع عن هذه العادة، ولا يحسبن أن هذه العادة وهذا التدخين أنه يسير وسهل، فهو عند الله عز وجل عظيم، عظيم خطره وشره على صاحبه، فإنه لا شك أنها الملائكة تتأذى من ذلك. وقد يختم لمن أدمن على شرب الدخان قد يختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله، ولا سيما إذا شرب ذلك في مرضه أو في حالة يكون بعدها موت، فإنه تحضره عند ذلك الشياطين، فالشياطين تألف الروائح الكريهة وتفر من الروائح الطيبة، فالملائكة بعكس ذلك تألف الروائح الطيبة وتدنو من صاحبها وتفر من الروائح الكريهة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فمن شرب دخانا فليتق الله عز وجل في نفسه، عليه أن يقلع عن هذه العادة السيئة، فإنه بشربه لهذا الدخان يأتي إلى الصلاة دائما ورائحته كريهة، وإذا ناجى ربه يناجيه بلسان تلوث بهذا الخبث، ولا شك أن الدخان أنه خبيث من الخبائث، فهو خبيث في ذاته ومضر بصحة الإنسان، وقد كتب في ذلك الأطباء وحذروا، وهناك حملات حتى في الدول التي تصدره وفي الدول التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر لما له من المضار والمفاسد، فعلى المسلم أن يبتعد عن ذلك وليكن الإنسان على حذر منه، وليحذر منه أولاده وليحذر منه أقرباءه حتى لا يقع فريسة لهذه العادة، فإن هذه العادة السيئة وسيلة إلى ما بعدها وإلى ما هو أعظم منها، فإن المخدرات والعياذ بالله المخدرات التي عظم ضررها في هذا العصر واستشرى وصارت ترصد لها الأموال، ترصد الأموال لمحاربتها ويجند لها الجنود لما لها من المفاسد حتى تحارب، أول ذلك وأول ما يوقع في هذه المخدرات هو الدخان، ولا تجد مدمنا على المخدرات والعياذ بالله إلا وهو قد مر بطور شرب الدخان ومدمن على الدخان كذلك. فهذه أمور على المسلم أن يحذر منها، أن يحذر من هذه العادة المستشرية القبيحة المضرة عادة التدخين، فإنه يناجي الله عز وجل ويصلي لله ويسجد لله تبارك وتعالى، فكيف يناجي ربه ويدعو ربه وهو ملوث بهذه العادة القبيحة، وكذلك تنبعث منه هذه الروائح التي تفر منها الملائكة وتفرح بها الشياطين. قال: والخائف من ضياع ماله. الخائف أيضا الخوف، الخوف عذر من الأعذار، الخوف عذر من الأعذار، والخوف إما على النفس أو على الأهل أو على المال. والخوف ذكره ابن عباس في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. فدل هذا على أن الخوف من الأعذار المعتبرة التي يجمع لأجلها، والتي شرعت بعض الأحكام لأجلها. فالخائف من ضياع ماله يعني أن المسلم إذا خاف من ضياع ماله فيما لو ذهب لصلاة الجماعة أو ذهب لصلاة الجمعة وليس عنده مكان يحرز فيه المال، فإذا تركه خاف عليه من الضياع بسرقة أو بأن يؤخذ أو يتعرض لضرر في ماله، فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة ويصلي من غير حضور جماعة ولا جمعة. قال: أو فواته، أو فوات ماله، يعني لو خاف أن يفوت عليه ماله في الوقت الذي تقام فيه صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، هذا الوقت رأى بأنه هو الوقت الذي يتحصل فيه على ماله ويتحصل فيه على هذا المال، فإنه له أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. والمشقة مرفوعة، المشقة مرفوعة في شريعة الإسلام. قال: أو ضرر فيه، أو ضرر يعني لو خاف على ضرر يلحق ماله، أو موت قريبه، يعني لو كان هناك أحد أقربائه وهو محتضر ولو ذهب يصلي فإنه يظن أو يغلب على ظله أنه يموت في أثناء أدائه لهذه الصلاة جماعة، فله أن يتأخر ليحضر موت قريبه. من الأدلة على ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبر بمرض سعيد ابن زيد وهو ابن عمه، أخبر بمرضه وقد كان في العقيق، فذهب إليه وترك الجمعة، ذهب ليحضره ليحضر موته وترك الجمعة. أو على نفسه، هذا الخوف إذا خاف على نفسه، إذا خاف على نفسه من سبع مثلا بينه وبين مكان الجماعة، أو خاف على نفسه من سيل مثلا، أو خاف على نفسه من عدو، فإن له أن التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة. خاف على نفسه من ضرر، أو من سلطان، خاف على نفسه لو ذهب إلى المسجد كذلك من سلطان، وهذا يحصل في بعض البلاد، يحصل في البلاد الشيوعية مثلا، البلاد الشيوعية، فإن الذي يصلي يعتبر ذلك يعتبر خارجا على قانون الشيوعية، والذي يصلي يعتبر مجرما، وبعضهم يأخذه من المسجد في البلاد الشيوعية، وهذا تسمعون بأخبار كثيرة من هذا النوع والعياذ بالله. ولذلك على المسلم إذا كان يعبد الله عز وجل في بلد لا يخاف فيه إلا الله عز وجل، فإن عليه أن يشكر نعمة الله عليه، وأن يعرف مقدار هذه النعمة، ومقدار الأمن الذي هو فيه، فإن من الناس من يبتلى في مثل ذلك، من الناس من يبتلى في مثل ذلك حتى إذا صلى كانت الصلاة جريمة ينظر إليها بأنها من أعظم الموبقات ويعاقب عليها والعياذ بالله. قال: أو سلطان، فإذا خاف من سلطان يؤذيه بسبب الصلاة، صلاة الجماعة، فإن له أن يصلي في بيته، وأما أن تسقط الصلاة فلا تسقط، رضي من رضي وغضب من غضب. قال: أو ملازمة غريم، يعني خشي من ملازمة غريم، وملازمة الغريم هو ملازمة الدائن للمدين، ومعنى ملازمته له أنه يوثقه ويلزمه ليأخذ منه حقه، وهذا بشرط أن يكون هذا المدين لا يجد شيئا يوفي به الدائن، فإذا لم يجد المدين شيئا يوفي به الدائن بأن كان معسرا فقيرا وخاف من دائنه أن يلازمه وأن يحبسه، فإن له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، لأن حبسه ظلم، لأن حبس المعسر ظلم، والله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه الكريم: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما إذا كان هذا المدين له مال فلا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة خوفا من ملازمة الغريم، لأن من يقدر على أن يؤدي الدين فلم يؤده فهو ظالم لدائنه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم، بمعنى تأخير قضاء الدين لمن يجد قضاء، هذا ظلم لمن له الحق. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم، يعني الغني إذا استدان فما طلب الدين ولم يقضي من له الدين فإن هذا ظلم، ظلم لمن استدان منه، فهذا يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يعني أنه يجوز لمن له الحق وهو الدائن الذي قد أقرض المال له أن يشتم المدين الذي قد ظلمه بالمماطلة، وله أن يحبسه، وله أن يرفعه إلى السلطان وأن يشكوه، لأن تأخيره للدين قد أحل عرضه وأحل عقوبته. وأما المعسر فإن حبسه ظلم، لأنه لا يجد ما يخرج به الدين، فواجب على من له حق ودين أن ينظر هذا المعسر حتى يرزقه الله عز وجل فيخرج عنه هذا الدين، وعلى صاحب الدين أن يتقي الله في نفسه، عليه أن يتقي الله عز وجل، فمتى قدر على أن يخرج الدين الذي في ذمته وعنقه فعليه أن يبادر بذلك، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مات أحد من صحابته وكان عليه دين سأل، قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فلا يصلي عليه إذا كان عليه دين، بخلاف صاحب الكبيرة الذي رجمها في الحد أو رجم في الحد فإنه كان يصلي عليه، وصاحب الدين لا يصلي عليه، لأن هذا حق المخلوق، وحق المخلوق لا يسقط حتى يعفو المخلوق، وأما حق الباري جل وعلا فإنه يسقط إذا تاب العبد من ذلك، فإن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، وهو سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، فعلى المدين أن يتقي الله تبارك وتعالى في الدين الذي استدانه وأخذه، فعليه أن يخرجه وأن يسارع إليه وأن لا يتركه، فربما مات وهو في عنقه فيحبس عن الجنة بسبب هذا الدين والعياذ بالله. فذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ حقوق الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، وخبره صلى الله عليه وسلم لا يتخلف. فقول المصنف رحمه الله تعالى: أو ملازمة غريم ولا شيء معه، يعني إذا خشي من أن يلازمه غريم وأن يحبسه وأن يلازمه فيجبره على قضاء الدين وليس معه شيء، ليس معه شيء بهذا الشرط، فله أن يتخلف عن صلاة الجماعة. لكن إذا كان خائفا أن يلازمه الغريم الدائن وهو قادر على أن يخرج عنه هذا الدين فليس ذلك بعذر، ليس بعذر ذلك في التخلف عن صلاة الجماعة، لأن قضاء الدين واجب. قال: أو من فوات رفقة، أو من فوات رفقة، يعني لو خاف من فوات رفقته، يعني هو مع جماعة في الطريق، مع جماعة في الطريق، فلو ذهب يصلي جماعة فاته هؤلاء الرفقة وهو لا يقدر أن يهتدي إلى الطريق، أو يخاف على نفسه من سبع، أو يخاف على نفسه من ضرر يلحقه، فله أن يتخلف عن صلاة الجمعة، وله أن يتخلف عن صلاة الجماعة إذا خاف فوات رفقته. أو غلبت نعاس، أو غلبت نعاس، يعني لو كان هناك نعاس يغلب عليه ويستولي عليه حيث لا يقدر أن يغالبه وأن يتجلد له فيدفعه، لأن النوم هذا سلطان على الإنسان لا يستطيع رده ولا يستطيع دفعه، فإذا غلبه النعاس فله أنه يتخلف عن صلاة الجماعة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بإتيان الصلاة في أتم الأحوال. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل، نهى أن يصلي الرجل وهو نائم، فإنه إذا صلى وهو ناعس قال فإنه قد يسب نفسه، قد يسب نفسه وهو لا يدري، لأنه قد غلبه هذا النوم، فيدفع النوم عنه بما يندفع به ثم يصلي الصلاة في وقتها حتى وإن أخرها إلى آخر الوقت فإن له ذلك بسبب غلبة النعاس الذي يغلبه. قال: أو أذى بمطر. المطر أيضا، المطر الذي يبل الثياب والذي يشق، فإن له أن يتخلف بسببه عن صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل مطر كان عليه الصلاة والسلام يأمر مؤذنه إذا كان عند حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول: صلوا في رحالكم، لئلا يخرجهم إلى الزلق والدحض والمطر. أو وحل، الوحل هو الطين، الوحل هو الطين، فإذا كان هناك طين بعد مطر وكان هذا الطين بين المسجد وبين البيت وهذا الطين مؤذي، فإن له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر مؤذنه كما قلنا أن يقول إذا كان هناك مطر أن يقول: صلوا في رحالكم إذا جاء إلى حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال: كرهت أن أخرجكم إلى الطين والدحض. وفعل ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أمر مؤذنه في ليلة ممطرة بأن يقول صلوا في رحالكم، فكأن الناس استنكروا ذلك فقال هي السنة، فعله من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، بريح باردة كذلك الريح الباردة. قال بريح باردة شديدة في ليلة. هنا يفهم من هذا القول أن هذه الريح لابد أن تكون باردة، فلو كانت غير باردة فإن الأذى بها خفيف وقليل، لا يكون عذرا في ترك الجمعة، وأن تكون أيضا شديدة بمعنى أن يكون فيها عواصف، فإذا كانت هناك برودة دون ذلك فإنه ليس بعذر في ترك الجماعة. قال في ليلة مظلمة، إذا كانت هذه الريح في نهار مثلا، إذا كانت في نهار فإن هذا ليس بعذر في ترك صلاة الجماعة. فإذا كانت هذه الريح باردة وشديدة وفي ليلة أيضا مظلمة بخلاف النهار، فإن هذا عذر في التخلف عن صلاة الجماعة. وهذا إذا كانت هذه الليلة التي فيها هذه الريح الشديدة الباردة تختلف عن الليالي الأخرى، الليالي الأخرى يعني كانت ليلة غير عادية يعرفها الناس ويعلمونها، فيؤذيهم بردها وتؤذيهم العواصف التي فيها التي لم يعتادوها، فإن لهم للمسلم أن يصلي ويتخلف عن صلاة الجماعة في بيته. وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، أما مجرد البرد فإنه ليس بعذر في التخلف عن صلاة الجماعة، لأن البرد يطول وقته والشتاء يكون فيه برد، والنبي عليه الصلاة والسلام في مدينته هو وأصحابه لم يكن أحد منهم يتخلف عن صلاة الجماعة لأجل الشتاء وبرده، إلا ما كان من أمر المنافقين الذين ذمهم الله تبارك وتعالى بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا كان هناك ليلة غير عادية تخالف الليالي الأخرى من ليالي الشتاء بأن كان فيها ريح باردة شديدة وكان فيها ظلام شديد، فهذه الأوصاف كلها مع البرودة عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، وهذا لأجل التيسير على الناس ورفع المشقة والحرج عنهم. قال باب صلاة أهل العذار. تلزم المريض الصلاة قائما. القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة بالإجماع، لقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالقيام في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بذلك، فلا تصح صلاة القاعد إذا كان قادرا على القيام إلا إذا كان في نفل، فإن النفل تصح الصلاة فيه قاعدا لما جاء في الحديث صلاة القاعد بنصف أجر صلاة القائم، يعني في النفل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت عائشة في أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحيانا قاعدا، تقول لما حطمه الناس، يعني لما تعب من تدبير أمور الناس ومن الانتصاب لقضاء حوائجهم والقضاء بينهم تقول لما حطمه الناس كان يصلي بعض لياليه قاعدا، كان يصلي قاعدا، فالصلاة قاعدا في النفل لا بأس بذلك ولا حرج في هذا، وجاء في الحديث صلاة القاعد بنصف أجر صلاة القائم. وأما الفريضة فلا تصح الفريضة إلا إذا صلاها قائما، إلا إذا كان عاجزا عن القيام، فإذا عجز عن القيام لمرض أو لعجز خلقي فإنه ينتقل من القيام إلى القعود. والأصل في هذا، الأصل في صلاة القاعد حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. قال فإن لم يستطع فقاعدا، يعني فيصلي قاعدا، يعني أنه يتوجه إلى القبلة. قالوا ويتربع، يتربع بمعنى أنه يجعل جسده أربعة أعضاء، بمعنى أنه يفترش الساقين والفخذين، يعني يجعلهما على الأرض، يجعلهما على الأرض فيتربع، فيصلي بهذه الصفة. فإذا سجد فإنه يجعل السجود أخفض من الركوع، ولو صلى قاعدا بصفة جلوسه للتشهد فلا حرج في ذلك ولا بأس بذلك. إذا صلى قاعدا بصفة جلوسه للتشهد لا حرج في هذا ولا شيء في هذا، فيصدق عليه أنه صلى قاعدا، وهذا أمر فيه سعة. قال فإن عجز، إن عجز فعلى جنبه، إن عجز يعني عن القعود فعلى جنبه، يعني يأتي حالة من الحالات بأنه يعجز أن يصلي قاعدا إذا اشتد به المرض، فإذا كان كذلك فيصلي على جنبه، معنى على جنبه أنه يتوجه إلى القبلة، يفترش جنبه الأيمن ويتوجه بوجهه إلى القبلة فيصلي على جنبه. فإذا كان قاعدا فإنه يصلي ويقرأ ما يقرأه المقيم، ما يقرأه الصحيح القائم، ولكنه في السجود والركوع يركع إيماء، يعني يومئ برأسه ويخفض رأسه، يخفض رأسه في الركوع إذا كان قاعدا، ويخفض رأسه في السجود كذلك إذا كان قاعدا، ولا يأخذ شيئا يسجد عليه كالمخدة مثلا أو مثلا ماصة أو ما إلى ذلك، فيومئ بالسجود والركوع، يومئ فيخفض رأسه في الركوع ويخفضه في السجود، لكنه يجعل السجود أخفض من الركوع، يسعى يجعل السجود أخفض من الركوع كما هو في حالة الصحيح. وأما إذا كان يصلي على جنبه فإنه يفترش جنبه الأيمن ويتوجه بوجهه إلى القبلة ويقرأ في جميع أفعال الصلاة ما يقرأه الصحيح، وفي الركوع والسجود يومئ إيماء، يومئ برأسه إيماء، ويجعل السجود أيضا أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع. قال فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، فإن لم يستطع فمستلقيا، المستلقي هو أن يتوجه بوجهه إلى القبلة ورجلاه إلى القبلة، لا بد من هذا، أن يتوجه برجليه إلى القبلة، يصف رجليه بأن يكون على ظهره مضطجعا على ظهره مقبلا بوجهه إلى القبلة وموجها رجليه إلى القبلة، هذا هو المستلقي، فيصلي مستلقيا إذا لم يقدر إلا بهذه الصفة، ويقرأ مثل ما يفعل الصحيح
ويومئ إيماء، يومئ برأسه فيجعل السجود أخفض من الركوع. وفي كل فعل من أفعال الصلاة وانتقال فيها ينوي هذا بقلبه، يعني ينوي الركوع بقلبه أن هذا ركوع، وينوي السجود بأن هذا سجود، ثم ينوي أن هذا أيضا الذكر الذي يقوله بين السجدتين، ثم يسجد أيضا مرة ثانية وينوي أن هذا هو السجود، وهكذا حتى ينتهي من أفعال الصلاة بهذه الكيفية. قال ويومئ راكعا وساجدا، يومئ راكعا معنى يومئ بمعنى أنه يخفض رأسه، يخفض رأسه راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، يعني يخفض السجود عن الركوع، يعني يجعل السجود أقرب إلى الأرض، يجعل السجود أقرب إلى الأرض. قال فإن عجز أومأ بعينه، إن عجز أومأ بعينه، إن عجز أومأ بعينه، يعني يصلي إذا عجز عن هذه الأحوال، إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، فإن عجز فيصلي مستلقيا، فإن عجز يصلي يومئ بعينه، يعني يومئ بعينه. وإذا فعل ذلك فإنه يستحضر في قلبه، يستحضر في قلبه أفعال الصلاة، وينوي أن هذا هو الفعل، يعني أن هذا هو الركوع، وأن هذا هو السجود، وأن هذا هو الجلسة بين السجدتين، وهكذا. ويقول ذلك في أفعال هذه الصلاة حتى ينتهي من صلاته. وبعض أهل العلم قال إذا وصل الحال به إلى أنه لا يقدر أن يصلي إلا بالإيماء بالعين قال تسقط عنه الصلاة. وعلى كل حال ربنا تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، فيصلي قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا. وإن أومأ بعينه إذا عجز عن هذه الأحوال كلها فهو مأجور إن شاء الله تعالى. قال فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. قد يبتدئ المسلم الصلاة قائما فيمرض في أثناء الصلاة ويعجز عن القيام، فله أن ينتقل إلى القعود. وقد يكون العكس بأن يدخل الصلاة وهو مريض ثم ينشط في أثناء الصلاة ويقدر على القيام، فيجب عليه أن ينتقل إلى القيام بدلا من القعود لأنه قادر على ذلك. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى فإن قدر أو عجز في أثنائها، يعني أثناء الصلاة، انتقل إلى الآخر، يعني انتقل من القعود إلى القيام إذا كان مبتدئا للصلاة مريضا فقدر، أو ينتقل من القيام إلى القعود إذا كان ابتدأ الصلاة صحيحا ثم عرض له المرض وعدم القدرة على مواصلة القيام. وقد يكون مثلا شيخا كبيرا يبتدئ الصلاة، مثلا يبتدئ الصلاة قائما ولكنه يشق عليه القيام، يشق عليه القيام إذا أطال الإمام، فيشق عليه مشقة عظيمة وكبيرة، فله أن ينتقل من القيام إلى القعود. لا يلزمه أنه يتحامل على نفسه التحامل الذي يشق عليه ولا يؤدي الصلاة إلا بكلفة ومشقة وضرر يلحقه. فإذا كان شيخا كبيرا ومسنا وأطال الإمام القراءة مثلا فإن له أن ينتقل من القيام إلى، له أن ينتقل من القيام إلى القعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له ذلك. وهذا الشيخوخة في معنى المرض. قال وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. معنى هذا إن قدر على قيام، يعني إذا قدر المصلي على قيام وعلى قعود، ولكنه عاجز عن الركوع والسجود، فإنه هنا قال يومئ، يومئ بالركوع قائما، يومئ بالركوع قائما، لأن الراكع قائم، إلا أنه حنى ظهره، لأن الراكع قائم إلا أنه يحني ظهره. وكذلك إذا قدر على القعود ولكنه لا يستطيع للسجود فإنه يقعد، ويومئ بالسجود وهو قاعد، لأن الساجد في الحقيقة قاعد، الساجد قاعد، يعني هو ملصق رجليه بالأرض. فهنا قال إن قدر على قيام وقعود ولكنه عاجز عن الركوع والسجود فإنه يركع ويومئ بالركوع قائما ويومئ بالسجود وهو جالس، قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. يأتي هنا وصاية الأطباء، قد يكون الإنسان قادرا على القيام ليس فيه علة إلا بعض الأمور التي يريد الطبيب أن يرشده إلى ألا يكون هناك يلحقه ضرر بارتكابها وفعلها. فإذا كان هناك طبيب مرشد أرشده إلى بعض الأفعال في الصلاة أن يتجنبها وأن لا يفعلها حتى لا يلحقه ضرر بذلك، فله أن يعمل بقوله وإن كان قادرا على القيام، كبعض العمليات مثلا في العين، بعض العمليات في العين أو في بعض الأعضاء تستدعي أن يكون على صفة أو يتجنب بعض الأفعال التي تضره مثلا. قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. وهذا يتصور فيما إذا كانت مثلا العملية في العين، فإن العين إذا كانت العملية فيها تحتاج إلى استقرار في وقت معين، فلو مثلا سجد أو تحرك فإن تلك العملية تضره وتؤثر عليه في عينه، بشرط أن يكون هذا الطبيب ثقة مسلما، بخلاف مثلا غير الثقة والكافر فإنه لا يقبل قوله في هذه الأمور. قال لمريض الصلاة مستلقيا يعني على ظهره ويومئ إيماء بالركوع والسجود كما تقدم، وإن كان قادرا على القيام، لأن الطبيب أرشده إلى ذلك، وهذا الطبيب بشرط أن يكون مسلما ثقة. قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالقيام، فإذا قدر على القيام فلا يصلي قاعدا. لا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، هذا لا شك في الفرض. وكذلك مثله في الطائرة، فإن الذي في الطائرة يستطيع أنه يصلي قائما وأن يأتي بأفعال الصلاة قائما كما يصلي على الأرض. قال ولي ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، لكن لو كانت السفينة تضطرب ولا يستطيع أن يثبت عليها قائما فإن له أن يصلي قاعدا ويتوجه إلى القبلة، ويصلي. وهل عليه أن يدور إذا دارت السفينة بحيث أن إذا دارت السفينة يدور مع القبلة حيث دارت؟ قولان لأهل العلم، الأحوط بأنه يدور مع القبلة حيث دارت، لأنه قادر على استقبال القبلة، قادر على ذلك، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. قال: ولا تصح صلاته قاعدة في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي. هنا قال: هل تجود صلاة تحية المسجد في وقت تقرأ فيه الصلاة النافلة؟ نعم، أي وقت دخل إلى المسجد فإنه يصلي ركعتين في أي وقت، هذا هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.